الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج. عرفنا المراد بتمتع النبي عليه الصلاة والسلام وأنه القران، وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة. عرفنا أنه يسحب سوق الهدي من الحل، وعرفنا أن هدي التمتع أو القران لا يجب أن يجمع فيه بين الحل والحرم، ولا يجب فيه التعريف، وإن فعل ذلك فهو أحسن. على ما سبق إيضاحه. قال: ثم أهل بالحج. قال: فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج. فابتدأ بالإهلال بالعمرة ثم أدخل الحج على عمرته. وعرفنا أنه يسحب البداء بالعمرة ثم الحج في الإهلال كما هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يكون في حق من؟ في حق القارن، يعني هذا في حق القارن. أما المتمتع فإنه يهل بالعمرة، والمفرد يهل بالحج، أما القارن فيهل بهما، فيبتدأ بالعمرة ثم يهل بالحج. قال: فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج. وأخذ من هذا العلماء مشروعية إدخال الحج على العمرة، فإنه أهل بالعمرة ثم أهل بالحج. والقارن إذا أهل بالحج والعمرة معا فلا إشكال في ذلك، وهكذا إذا أهل بالعمرة ثم أخر الإهلال بالحج إلى قبل الطواف بالبيت فلا يزال قارنا، فإذا أهل من الميقات بالعمرة فقط ثم سار إلى أن وصل إلى البيت، وقبل أن يطوف بالبيت أهل بالحج وأدخل الحج على العمرة، فهذا قارن، قارن بين الحج والعمرة. لكن إذا أهل بالعمرة وشرع في طواف العمرة هل له أن يدخل الحج أو ليس له ذلك؟ ليس له ذلك. إذا شرع في العمرة يتم عمرته ويصير متمتع، إن أراد نعم يتمتع، يأتي بالعمرة ويوم الثامن يهل بالحج. فإدخال الحج على العمرة يكون قبل الطواف بالبيت. إذن القارن له أن يهل بالحج والعمرة في الميقات، وله أن يهل بالعمرة في الميقات، ويهل بالحج قبل أن يشرع في طواف العمرة. لكن من أهل بالحج فليس له أن يدخل في حجه العمرة ويصير قارنا، من أهل بالحج على سبيل الإفراد فلا يدخل العمرة على حج الإفراد، لكن له أن يفسخ حجه إلى عمرة. أما أن يدخل العمرة على حج الإفراد ويصير قارنا فإن هذا لا يشرع. فلو أن شخصا في الميقات أهل بالحج مفردا، أفرد الحج ثم سار إلى مكة وفي أثناء طريقه أراد أن يهل بالعمرة وأن يدخل العمرة على الحج حتى يصير قارنا، فإن هذا لا يشرع في حقه. نعم، لا يشرع في حقه أن يدخل العمرة على الحج، وإنما المشروع العكس، من أهله بالعمرة له أن يدخل عليها الحج ويصير قارنا، ومن أهل بالحج مفردا ليس له أن يدخل عليها العمرة. وقد أنكر علي رضي الله عنه على من أراد ذلك، وهذا الذي عليه أهل العلم أن هذا مما لا يشرع، لكن له أن يفسخ الحج إلى عمرة ويصير متمتعا كما جاءت بذلك السنة، له أن يفسخ حج الإفراد إلى عمرة فيأتي بعمرة ويتحلل منها ثم يوم الثامن يهل بالحج. فمن حج مفردا له أن يفسخ حج الإفراد إلى عمرة ويصير متمتعا، وليس له أن يدخل العمرة على الحج فيصير قارنا. إذن القارن له أن يهل بالحج والعمرة من الميقات، وله أن يهل بالعمرة ثم يدخل عليها الحج بعد ذلك، فهذا أو هذا مما يشرع ولا محذور في ذلك. قال: فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج. وقد كان يفعل ذلك الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وفعل ذلك عبد الله بن عمر في الصحيحين، فإنه أهل بالعمرة ثم بعد ذلك قال: ما العمرة والحج إلا شيء واحد، ثم قال: أشهدكم أني قد أوجبت حجا، أي مع العمرة. فهذا مما لا بأس به، أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج، وإنما الذي لا يشرع هو العكس من ذلك، يحرم بالحج ثم يدخل على الحج العمرة ويصير قارنا. قال: فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من ذي الحليفة، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يهدي منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وفي هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم مكة قال لمن لم يسوق الهدي: ومن لم يكن منكم أهدى فليطب بالبيت، وهذا يدل على أنه قال لهم ذلك قبل الشروع في الطواف، فأمر من حج الإفراد أن يفسخ حجه إلى عمرة، وأمر من حج القران أن يفسخ حجه إلى عمرة، وهذا في حق من لم يسق الهدي. وكان ذلك قبل الطواف بالبيت لقوله: فليطوف بالبيت بالصفا والمروة. وجاء ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك بعد أن طاف وسعى، ولعله قال ذلك في هذا الموضع وفي الموضع الآخر، فإن في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم بين فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام طاف حول البيت وصلى ركعتين خلف المقام، ثم انطلق إلى الصفا والمروة وسعى بين الصفا والمروة، ثم قال للناس هذه المقولة، قال للناس هذه المقولة. ولهذا فإن أهل العلم يقولون الفسخ مشروع حتى بعد الطواف والسعي، حتى بعد الطواف والسعي، يعني لو أن شخصا حج الإفراد أو القران ولم يسق الهدي، ثم طاف طواف القدوم، وبعد أن طاف طواف القدوم سعى بين الصفا والمروة سعي الحج، وبعد أن انتهى من سعيه أراد أن يفسخ ذلك، أن يفسخ حجه إلى عمرة، فيقول أهل العلم يشرع له الفسخ حتى في هذا الموطن ما لم يقف بعرفة، يشرع له الفسخ ما لم يقف بعرفة. ويحتجون بحديث جابر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالفسخ بعد السعي، فأمر بي نعم الفسخ بعد السعي. وهناك من علماء الحنابلة من ذهب إلى إعادة الطواف والسعي في حق من فسخ بعد السعي، باعتبار أن الطواف الأول هو طواف القدوم والسعي سعي الحج، فإذا أراد أن يفسخ إلى عمرة يحتاج إلى طواف عمرة وإلى سعي عمرة. فقال بعض علماء الحنابلة في حق من أراد الفسخ بعد أن طاف وسعى، طاف طواف القدوم وسعى لحجه، أنه يعيد الطواف من أجل العمرة والسعي من أجل العمرة، وهذا القول استنكره كثير من علماء الحنابلة وبينوا أنه غير صواب، وأن حديث جابر بن عبد الله صريح في مشروعية الفسخ بعد الطواف والسعي، والأمر كذلك، فالفسخ يكون مشروع إلى نعم إلى قبل الوقوف بعرفة، فيشرع الفسخ ولا يجب إعادة الطواف ولا السعي، ذاك الطواف يصير طواف عمرة، والسعي الذي حصل ينتقل إلى سعي عمرة، ولا يجب إعادة الطواف والسعي. نعم هذا هو القول الصواب، وهو الذي تدل عليه ظاهر السنة. إذا الفسخ مشروع إلى قبل الوقوف بعرفة. قال وهذا الفسخ قد أمر به النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، وعرفنا نزاع العلماء في الفسخ، وأن هنالك من أوجبه، مذهب من هذا؟ ها؟ مذهب عبد الله بن عباس، ومنهم من حرمه، مذهب من؟ معاوية بن الزبير، ومذهب أيضا الأئمة الثلاثة ما عدا الإمام أحمد. وهنالك من نعم استحبه من غير إيجاب، وهذا مذهب الإمام أحمد وجماعة من علماء الحديث. جاء سلمة بن شبيب إلى الإمام أحمد فقال أثنى عليه خيرا، قال له إلا خصلة واحدة فيك، يعني عابها في الإمام أحمد، فقال له ما هي؟ فقال أنك ترى فسخ الحج إلى العمرة. فقال له الأحمد كنت أظنك رجلا عاقلا، أدع نعم عندي في ذلك 18 حديثا، أدعها لقولك أو كما قال رحمة الله عليه. فالأحاديث كثيرة في أمر النبي عليه الصلاة والسلام بفسخ الحج إلى عمرة، أي حج المفرد أو القران، حج الإفراد أو القران في حق من لم يسق الهدي. فقال عليه الصلاة والسلام ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليهلل، فليطف بالبيت وبالصفا والمروة. والطواف بالبيت ركن في الحج وفي العمرة، فلا تصح العمرة إلا بالطواف، ولا يصح الحج إلا بالطواف الذي هو طواف الإفاضة، وليطوفوا بالبيت العتيق. وبالصفا والمروة، أما الصفا والمروة فمحل نزاع بين العلماء، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن الطواف بين الصفا والمروة من الأركان. وهذا مذهب جماعة من العلماء كالإمام مالك والشافعي وأحمد في رواية، وهناك من ذهب إلى أن ذلك من السنن، وهذا مذهب الإمام أحمد في رواية، ومنهم من ذهب إلى أن ذلك من الواجبات، وهذا مذهب أبي حنيفة، ونصره ابن قدامة رحمة الله عليه واختاره، فذهب إلى أنه من الواجبات وليس من الأركان ولا من السنن. فعلى كل السعي بين الصفا والمروة مما تنازع فيه العلماء، والوجوب أقل ما يقال في ذلك، أما أن يقال أنه سنة فلا يستقيم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، فليطوف بالبيت وبالصفا والمروة، وأقل الأمر أن يكون من الواجبات، فهذا أقل ما يقال في السعي من الصفا والمروة، إن لم يصل إلى حد الركنية فأقل ما يقال أنه واجب، لأن الأمر قد جاء به. قال فليطوف بالبيت وبالصفا والمروة، والطواف يكون بالصفا والمروة ولا يكون خارجا عن الصفا والمروة، فالذي يطوف خارج عن الصفا والمروة لم يطوف بالصفا والمروة. ولهذا فإن العلماء استنكروا التوسعة التي يقال لها التوسعة الجديدة، وهي عبارة عن 20 مترا، وهي طريق الذاهبين من المروة إلى الصفا، جميع تلك الطريق خارجة من الصفا إلى المروة، طريق الذاهبين من الصفا إلى المروة، وجميع تلك الطريق خارجة عن الصفا والمروة، جميع تلك الطريق خارجة عن من الص... نعم خارجة عن الصفا والمروة. وأما طريق الراجعين من المروة إلى الصفا مع العربات ذهابا وإيابا، مع طريق العربات ذهابا وإيابا، فجميعها بين الصفا والمروة. والذي جاءت به الشريعة هو الطواف بين الصفا والمروة، فإذا طاف الإنسان بعيدا عن الصفا والمروة لم يكن طائفا بالصفا والمروة، وهذا الذي عليه جماهير العلماء من المتقدمين ومن المتأخرين. وهذه الزيادة التي حصلت استنكرها العلماء في هذا العصر، وأفتى كبار العلماء بمنعها وبعدم مشروعية السعي فيها لأنها خارجة عن الصفا والمروة، لكن فعلت وأقيمت وحصلت تلك التوسعة. وعلى كل الحكم الشرعي فيها أنها خارجة عن الصفا والمروة، ومن سعى فيها فقد سعى خارج الصفا والمروة، والسعي الصحيح في المسعى القديم، وهو كما عرفنا طريق الراجعين من المروة إلى الصفا، الطريق الذي إلى جهة البيت، وطريق العربات ذهابا وإيابا داخل المسعى القديم، فيكون السعي في المسعى القديم في أي دور من الأدوار، فإن التوسعة موجودة في جميع الأدوار، والمسعى القديم في جميع الأدوار، فيسعى الإنسان في المسعى القديم في أي دور من الأدوار، إن حصل ازدحام في المسعى الأرضي يصعد الإنسان إلى المسعى المرتفع في الأدوار العليا حتى يتمكن من السعي في المسعى القديم. فعلى كل السعي يكون بين الصفا والمروة، هكذا يكون السعي ولا يكون بجوار الصفا والمروة، فالمسعى القديم بجوار الصفا والمروة والساعي ساعي بجوار الصفا والمروة ولم يسعي بين الصفا والمروة. أما الطواف حول البيت فله شأن آخر، فإن توسعة المطاف لا إشكال فيه، لأن المطاف وإن حصلت فيه التوسعة فإن الذي يطوف يطوف حول البيت، يطوف حول البيت مهما اتسع المطاف، فالطائف يطوف حول البيت وليطوف بالبيت العتيق، وقد طاف بالبيت العتيق وإن اتسع المطاف، لكن السعي بين الصفا والمروة محدد بالصفا والمروة، فلا بد أن يكون السعي بينهما بين الصفا والمروة، لا يكون بجوار الصفا والمروة وإنما يكون بين الصفا والمروة. والتوسعة الجديدة كما عرفنا خارجة عن الصفا والمروة، فهي بجوار الصفا والمروة، فالساعي ساعي بجوار الصفا والمروة وليس بساع بين الصفا والمروة، ولهذا لا يصح السعي في ذلك الموضع. وقد سبق التنبيه على هذه المسألة في بعض الدروس الماضية. قال فليطوف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل، وهنا قال وليقصر باعتبار قرب الحج، فإن النبي عليه الصلاة والسلام متى قدم مكة؟ في اليوم الرابع من ذي الحجة، كم بقى للحج؟ ها نعم إلى يوم الثاني 4 أيام، فالحج قرب وقته، فلهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتقصير، قال وليقصر. أما بعد ذلك في التحلل من الحج فإن الهدي في ذلك هو الهدي المستحب هو الحلق، وفي حديث ابن عمر في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله؟ قال بعد ذلك والمقصرين. فالحلق أحسن من التقصير في التحلل من الحج، أما في هذا الموضع لقرب الحج أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتقصير. والحلق والتقصير نسكان، وفيهما السباحة المحظور، فهما نسكان وفيهما السباحة المحظور. والقول أن الحلق والتقصير عبارة عن السباحة المحظور فقط كلام غير صحيح، وهذا ينقل عن الإمام الشافعي في رواية وعن الإمام أحمد في رواية، وصف في ذلك معالي أكثر العلماء أن ذلك من النسك، ولهذا حث النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك كما في حديث ابن عمر رحم الله المحلقين، ثم قال بعد ذلك المقصرين، فهما فالحلق والتقصير من الأنساك، هذا هو الصواب، ومن الأنساك الواجبة. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أنهما من الأركان كما ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي، والصواب أن ذلك مما يجب ولا يدخل في الركنية، غاية ما يقال أنه أن الحلق أو التقصير من الواجبات لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، ولا يصل الأمر إلى حد الركنية. قال وليقصر وليحلل، أي من عمرته، ثم ليهل بالحج، ثم ليهل بالحج أي في اليوم الثامن، هذا باعتبار السنة، لكن لو أهل بالحج في غير اليوم الثامن يجزئ أو لا يجزئه؟ ها يجزئه من حيث الإجزاء، فإن الله عز وجل يقول الحج أشهر معلومات، فإذا أهل بالحج في أي وقت من هذه الأوقات في الأشهر المعلومات فإن ذلك يجزئه، ما لم يهل بعد عرفة بعد الوقوف بعرفة فإنه لا يجزئه، أما قبل الوقوف بعرفة فإن الإهلال يجزئ حتى ولو أهل من أول يوم من شوال، فقد أهل في أشهر الحج، والله يقول الحج أشهر معلومات. لكن باعتبار السنة في حق المتمتع أنه يهل بالحج في اليوم الثامن، هذه السنة، ولو أهل قبل ذلك ما عرفنا يجزئه. لو أن المتمتع جاء بالعمرة في أول يوم من شوال ثم تحلل من عمرته في أول يوم من شوال ثم أهل بالحج بعد أن تحلل من عمرته، يجزئ هذا أو لا يجزئه؟ يجزئه، لكنه خلاف السنة. فالسنة أن يؤخر الإحرام بالحج إلى يوم الثامن، فإن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. ها كيف فعل ذلك أو أمر بذلك؟ أمر بذلك، ولما لا يقال فعل ذلك؟ ها كيف؟ لأنه كان قارنا وقد أهل بالحج من أين؟ من الميقات. وإنما أمر المتمتعين بذلك، وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا وأهل بالحج من الميقات. فالمتمتعون في حجة الوداع مع رسول الله عليه الصلاة والسلام أهلوا بالحج في يوم الثامن، فهذه هي السنة، وقبل ذلك كما عرفنا يجزئ. قال ثم ليهل بالحج وليهدي، وليهدي أي في يوم النحر، وهذا فيه أن المتمتع يجب عليه الهدي. قال وليهدي، وهذا كما قال الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. قال وليهدي، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فإذا لم يجد الهدي وعلم من نفسه أنه غير واجد له إلى يوم النحر، أنه غير واجد له في حجه، فله نعم فالواجب عليه الصيام. قال فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج، فيجب عليه أن يصوم 3 أيام في الحج، ولا يؤخر الصيام إلى بعد الحج. الواجب عليه أن يصوم 3 أيام في الحج، لكن العلماء اختلفوا متى يكون صيام هذه 3 الأيام. فمذهب الإمام مالك والشافعي أن صيام 3 الأيام يكون بعد الإحرام بالحج ولا يكون قبل ذلك، يكون بعد الإحرام بالحج. واستحب الإمام الشافعي رحمه الله أن يكون آخر ذلك في يوم التروية، أن يكون آخر ذلك يوم التروية، فكيف يكون هذا؟ ها؟ يعني يكون آخر ذلك يوم التروية ها؟ السادس والسابع والثامن. أي نعم. فعلى مذهب الإمام الشافعي أنه يحرم بالحج قبل يوم الثامن، فيحرم بالحج يحرم نعم بالحج قبل يوم السادس ونعم ويصوم السادس والسابع والثامن. وهذا القول فيه ما فيه، فإن الناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام منهم من وجد الهدي ومنهم من لم يجد الهدي، والجميع أحرموا في زمن أهلوا بالحج في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الثامن. ما علم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من لم يجد الهدي أن يحرم من اليوم السادس، أن يحرم قبل اليوم السادس، ولو أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك لنقل، وهذا لم ينقل. قلنا أن يحرم قبل يوم السادس باعتبار أن الصيام يكون بعد الإهلال بالحج، فيحتاج أن يكون الإهلال قبل دخول الصوم. نعم، قبل دخول الصوم فيكون الصوم، نعم يكون الصوم بعد الإهلال. يعني لو أهل في ليلة السادس وصام السادس يشرع في حقه أو لا يشرع على هذا المذهب؟ يشرع. طيب فعلى كل، لو كان هذا مما يجب لأمر النبي عليه الصلاة والسلام من لم يجد الهدي أن يحرم قبل يوم السادس، وهذا لم ينقل. والمنقول عن الذين يعني نعم عن الذين تمتعوا بالحج إلى العمرة أنهم أهلوا جميعا في يوم الثامن، هذا هو المنقول في السنة ولم ينقل خلاف ذلك. فهذا القول فيه ما فيه من الضعف. وهناك من أهل العلم من قال يشرع الصيام منذ الإحرام بعمرة التمتع، يشرع صيام 3 أيام منذ الإحرام بعمرة التمتع، وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد أن يشرع صيام التمتع منذ الإحرام، نعم منذ الإحرام بعمرة التمتع، وذلك أن عمرة التمتع داخلة في الحج، والعمرة مع الحج وش يقال لهما؟ ها، حج التمتع. العمرة مع الحج، مجموع العمرة مع الحج يقال حج التمتع، فهذه العمرة جزء من أجزاء الحج، من أجزاء حج التمتع، ومن شرع فيها فقد شرع في حج التمتع، كما قلنا في الوضوء المتقدم لغسل الجنابة، من شرع فيه فقد شرع في غسل الجنابة، وهكذا هذه العمرة المتقدمة هي جزء من أجزاء حج التمتع، من شرع فيها فقد شرع في حج التمتع. وفي حديث جابر قال النبي عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج، فالعمرة داخلة في الحج، فإذا كان كذلك فقول الله عز وجل فصيام 3 أيام في الحج يبدأ ذلك من الإحرام بعمرة التمتع، فهذا هو القول الصحيح. لكن هذا باعتبار المشروعية، أما باعتبار الأفضلية فإنهما ذهبا إلى، نعم ذهبا إلى أن إلى تأخير صيام 3 أيام بحيث تكون آخر يوم يوم عرفة، يكون آخر يوم يوم عرفة، والمعنى أنه يصوم، يصوم كم؟ ها، 7 والـ8 والـ9، فذهب إلى أن هذا هو الأكمل في الصيام، أن يكون في 7 والـ8 والـ9، لكن باعتبار المشروعية فيبدأ ذلك ويكون ذلك كما عرفنا منذ الإحرام، منذ الإحرام بعمرة التمتع. فعلى كل، هذا هو الصواب، أن مبدأ الصيام من الإحرام من عمرة التمتع، هو باعتبار أن جاءت بعض الآثار عن الصحابة في استحباب، لكن ما هو استحباب يوم عرفة، لكن في استحباب أن يكون إلى يوم التروية، جاء هذا عن بعض الصحابة. لكن على كل يفعل ما تيسر له، يفعل ما تيسر له، المجال مفتوح عنده منذ أن أحرم بعمرة التمتع إلى أن تنقضي أيام التشريق، فإن الصواب أنه مشروع لي، نعم مشروع للمتمتع أن يصوم 3 أيام في أيام التشريق، هذا من حيث المشروعية كما جاء في ذلك حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهما. هذا من حيث المشروعية، وإن كان الأحسن هو التقديم أن يكون الصيام قبل ذلك، لكن كل هذا مما يجزئ ويشرع على الصحيح. إن عاقه عاق هو الذي نعم هو الذي ينبغي، كما عرفنا أنه يصوم قبل ذلك، هذا الذي ينبغي. لكن لو أخر ذلك ولم يصوم وقال سوف أصوم في أيام التشريق، ثم جاءه عذر فلم يصوم في أيام التشريق وأخرج نعم أخرج الصيام عن الحج، أخرج الصيام عن الحج، فهذا محل نزاع بين العلماء. فمن أهل العلم يقول يصوم 10 أيام بعد ذلك، يجمع 3 مع 7 ويصوم إذا رجع إلى أهله، يصوم 10 أيام، 3 أيام تكون من قبيل القضاء والسبعة في وقتها. وهذا مذهب الإمام مالك ورواية الإمام الشافعي. ومن أهل العلم من قال إذا أخرجها عن أيام نعم عن الأيام عن هذه الأيام أيام الحج فيجب عليه أن يفعل هذا، يقضي ويهدي، يقضي ويهدي لأنه أخرجها عن وقتها، وفعلها في وقتها واجب، فلما أخرج عن وقتها وجب عليه الهدي لأنه أخرج عن وقتها. ومن أهل العلم يقول الواجب عليه أن ينتقل إلى الهدي، لأن رخص له أن يصوم بدل الهدي، فكونه لم يصوم حتى خرج الوقت فالواجب عليه الهدي، ويبقى الهدي في ذمته ويجب عليه. وبهذا كان يفتي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ولا يعلم له مخالف في الصحابة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. فهذا الأظهر أنه إذا أخرج 3 أيام عن الحج فيرجع إلى الأصل الذي هو الهدي، ولا يصوم في غير الوقت، كان الواجب عليه أن يصوم 3 أيام في الحج، فكونه وكان هذا بدل الهدي، فكونه لم يأتي بهذا يرجع إلى الأصل، فيبقى الهدي في ذمته، فيجب عليه الهدي كما أفدى بذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. إذن طال بنا الوقت، إلى هنا والحمد لله.